ومشيئته النافذة الشاملة، وخلقه جل وعلا لكل ما قدر، أو خلقه جل وعلا لكل شيء. وهذا يشمل المراتب جميعا، وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة. المسألة الثانية أن القدر لما كان هذا أول موضع فيه يجب أن يبحث من جهة النصوص فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله جل وعلا أو كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلمنا في القدر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب ألا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر بسببه ضل الناس، وهذا الخوض يسبب الضلال إذا تعرض لأمور، يعني إذا تعرض الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر. الأمر الأول الخوض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل. إذا خاض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل، لأن أفعال الله جل وعلا صفاته سبحانه وتعالى، وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب جل وعلا، والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه، بما أدركه يعني يرى مثيلة علل هذا بهذا لأنه مر عليه أو أدركه بما شاهد، أو أنه إيش بما أدركه بما شاهد، أو يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يقدرها. وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله جل وعلا أنه لا يدرك كيفية الاختصاص بالصفات، كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. والعلل قسمان: علل كونية وعلل شرعية. وأفعال الله معللة لا شك، أفعال الله في ملكوته معللة، وأفعال الله في شرعه يعني أحكام الله جل وعلا الشرعية معللة، يعني في الغالب الشرعيات في الغالب معللة. إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل هو سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر، هو سبب ضلال القدرية المشركية، وهو سبب ضلال القدرية الغلاة النافية للعلم، وهو سبب ضلال القدرية المتوسطون أو المعتزلة، لأن الفرق الرئيسة في القدر ثلاث كما سيأتي بيانه: قدرية مشركية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقدرية غلاة نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أنف ولا يعلم الأشياء، وقدرية متوسطة وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدر، لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم، فلما لم يفهموا التعليل ضلوا، كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فإذن الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخوض في الأفعال، لما أغنى ولما أفقر، لما أصح ولما خلق هذا الشيء على هذا النحو، لما أعطى، لما شرع، لما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، لما جعل الأرض كذا، لما جعل الجنة كذا، لما جعل مصير هذا كذا إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال، لأن القدر سر الله جل وعلا. الأمر الثاني مما لا يخاض فيه في باب القدر قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال المخلوقين، أو جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. فإن العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ما، فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فعل الله جل وعلا فإنه أتى باب كبير من أبواب الضلال، يعني حصل باب كبير من أبواب الضلال كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم، فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه فأوجبوا على الله جل وعلا فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان، وأوجبوا على الله جل وعلا العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يجب عليه فعل الأصلح، وأنه يحسن في فعل الله كذا ويقبح كذا، فما حسنته عقولهم بما رأوه في البشر حسنوه في فعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله، فنفوا أشياء عن الله جل وعلا ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لكم: مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الصالح والأصلح، ومسألة الظلم والعدل. فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب الضلال القدرية، ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن الله سبحانه لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث مما ينبغي مراعاته في بحث القدر، وإذا قرأت في هذا الباب، أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف فصنفوا فيه كابن أبي داود، بل قبله ابن المبارك، ومن كتب في ذلك في مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى، أو من صنف من المتأخرين في هذا الأمر، يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتوقف، لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم لما كان منتسبا إلى السنة، لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل، فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون ذاك مخطئا فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة. والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين لا في مقام التقرير. فإذا ينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين: المرتبة الأولى مقام تقرير مسائل القدر، هذا واحد، والثاني مقام الرد على الخصوم في القدر. فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن يتجاوز القرآن والسنة، لا يجوز أن يتجاوز كلام الله جل وعلا وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القدر سر الله جل وعلا. المسألة الثالثة أن الفرق في باب القدر، قبل أن نخوض فيه أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصور عام وسيأتي له تفصيل. فالفرق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرق: الفرقة الأولى القدرية، والفرقة الثانية الجبرية، والفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة. والقدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون، وقولنا عنهم قدرية نعني به نفاة القدر، ننسبهم للقدر لأنهم نفوه. قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، منهم من نفى العلم ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم خلق الله جل وعلا لكل شيء. ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور. وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح، ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم الماتريدية والأشاعرة. والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماتريدية، ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القدر، هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي. المسألة الرابعة نختم بها قوله قدر لهم أقدارا، أن هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في مبحث القدر، ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالها، وهذه يجب عليك أن تنتبه لها. مثال ذلك ستأتي مفصلة في موضعها إن شاء الله تعالى. مثال ذلك مسألة الكسب، فإن الكسب عند أهل السنة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند المعتزلة له معنى. فلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية ويرد في كتب المعتزلة، وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه. كذلك نفوذ المشيئة، مشيئته نافذة، هذا عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند أهل السنة له معنى. نفوذ المشيئة، عموم المشيئة، شمول المشيئة. فالقدرية يعنون بذلك معنى، يعني المعتزلة ومن نفوا القدر، والجبرية يصرفونه لمعتقدهم، وأهل السنة يستدلون أو يذكرون على ما دلت عليه النصوص. المقصود من هذا المقدمات دخول لك في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة، لأننا الأصل أن الذين يحضرون معنا سبقا حضروا كتبا كثيرة، يعني كالواسطية وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. فتنتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة لكن المعاني مختلفة. إذا قرأت كتابا من كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة، في الهدى والضلال، في عموم خلق الله جل وعلا، الله خالق كل شيء، في التفضيل، إذا قرأت كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزلي، وكل له اصطلاحه. ولهذا قال من قال عن كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر وهو أعظم، بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. قال رحمه الله بعد ذلك وضرب لهم آجالا. ضرب لهم آجالا، الأجل، الآجال جمع أجل، وضرب الآجال معناه أنه جل وعلا جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه، فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه. فالسماوات لها أجل، والأرض لها أجل تنتهي إليه، وهكذا مخلوقات الله جل وعلا. ومنها ما جعله الله جل وعلا، ما جعل الله جل وعلا له أجل يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد، قد يطول جدا وقد لا يكون له نهاية بعلم الله سبحانه وتعالى له. الآجال غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة أجل في الأمم. وقال جل وعلا في العمر: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى ضرب آجالا وجعل أعمارا. والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير، وأما الأعمار فهي قابلة، لذلك بأسباب أناط الله جل وعلا بها التغيير في قدره السابق، كما قال سبحانه: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا أجل العباد، أجل المخلوقات، أجل الأمم، هذا هو الذي في اللوح المحفوظ، لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل، جعله الله جل وعلا على هذا النحو على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير، وقبولها للتغيير بما في التقدير السنوي للعباد، لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم، وهو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. ومنه تقدير خاص، التقدير الخاص يختلف، فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه، وثم تقدير سنوي في ليلة القدر، وثم تقدير يومي أيضا بما يفعله العباد. إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة، وهذا الذي يحمل عليه قول الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بعض أهل العلم بالتفسير فهم الآية أن معناها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه، وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول الله، من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ولا يزيد العمر إلا البر، ما يزيد العمر إلا البر. قال هنا: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب، وأن تعمير المعمر زيادة في عمره نسء الأثر هذا مربوط بسبب. وهذا هو الذي ارتبط بالأعمار بالآثار، أما الآجال فلا، الآجال لا تقبل تغييرا لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، يعني الأجل الذي إليه النهاية، أما العمر فهذا يقبل التغيير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أنه في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ. وهذا واضح، فقول المؤلف رحمه الله: وضرب لهم آجالا، يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض. قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذا عام يعني من الطاعات ومن المعاصي، من الخير ومن الشر، مما سيعملون ومما لم يعملوا، لو عملوه كيف يكون، فإنه سبحانه وتعالى يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعملون وفيما لن فيما لم يعملوا. ومثاله قول الله جل وعلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن فالله سبحانه وتعالى تعلق علمه بكل شيء، قال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم، كما قال جل وعلا والله بكل شيء عليم. وقوله كل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء، والأشياء كما فسرناها لكم قبل ذلك جمع شيء، والشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. والله بكل شيء عليم يعني بكل ما يعلم، ما يصح أن يعلم أو ما يؤول إلى أن يعلم، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لهذا قال علماؤنا علم الله جل وعلا متعلق بكل شيء، علم ما سيكون واحد، وعلم ما لا يكون اثنين، وعلم ما قدر ألا يكون لو حصل كيف يكون. فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم. علم ما سيكون وما لم يكن يعني والذي لا يكون أيضا علمه جل وعلا، لأنه اختار أن يكون الأمر على نحو كذا، فهو علم ما سيكون، والذي لا يكون أيضا علمه جل وعلا، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال رحمه الله بعد ذلك وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية، يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال هذا نافذ فيهم، ومع ذلك أمرهم سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته جل وعلا. وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي أنه جاء عقليا وليس شرعيا، ولكن الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء الله في موضعه. هذه كلها اللي قدمناه من أول العقيدة إلى الآن وإلى قوله وإن محمدا عبده المصطفى، هذه كلها مقدمات، ما دخلنا في تفصيل الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في مواضعه. لذلك أنا أرجع الكلام على تفصيلات القدر ومسائله في موضعه حتى يكون لك في مكانه مجتمعا غير ما ذكرناه في هذا الموضع. نقف عند هذا وفقكم الله تعالى. في كثير من الإخوة سألني وفي مسائل اللي كنا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، في مسألة التسلسل الماضي والمستقبل وحلول الحوادث وكلام الشارع أيضا في هذا الموطن، في هذا الموطن، والمسألة هذه يعني شائكة، لكن ما ذكرته لك هو الحد الأدنى لفهمها، فينبغي ألا تكثر من الخوض فيها لأنها عسرة بعض الشيء. قل ما أفضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما يتصل به؟ أفضل كتاب كتاب شفاء العليل لابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومن الكتب المعاصرة كتاب القدر للدكتور عبد الرحمن المحمود، كتاب قرب فيه المسألة لطالب العلم، هو كتاب نافع في هذا الباب جدا. ألا نستفيد من قوله سبحانه لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ألا نستفيد من تغيير الأجل لقوله سبحانه يمحو؟ لا، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في ما في صحف الملائكة، أما الأجل فهي ثابتة. لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. ذكرتم في الدرس السابق أن الخلق في اللغة يشمل مراتب منها التقدير، فأرجو إيضاح هذه المرتبة بتفصيل أكثر. لعلك ترجع إليها لأنها يحتاج إلى تفصيل. ذكرتم إيش في الدرس السابق أن صفات الله تعالى متلازمة وله الكمال المطلق، ما معنى قولكم متلازمة؟ وهل تجوز هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ أما كون الصفات متلازمة فنعم، صفات بعضها ملازم للآخر أو الصفة تدل على الصفة الأخرى بالتلازم، يعني لا يتصور أن صفة الرحمة بلا صفة الحياة، ولا يتصور أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرة، ولا يتصور أن هناك صفة علم بلا صفة إرادة، ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك وقوة. إذن فصفات الله جل وعلا متلازمة. لهذا أهل العلم لما تكلموا عن الأسماء الحسنى قالوا إن الاسم من أسماء الله الحسنى يدل على مسماه ومعناه جميعا بالمطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل على الصفة الأخرى أو على الاسم الآخر باللزوم كما هو معروف في موضعه. قال هل تجوز هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ وإن ذكرنا لكم تفصيلات الكلام عليها. على ما يشاء قدير، هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم، لأنهم علقوا القدرة، قدرة الله جل وعلا، بما يشاءه، وأما ما لم يشاءه فعندهم أن الله جل وعلا ليس بقادر عليه. هذا كلام الأشاعرة. المعتزلة علقوا القدرة بما هو مقدور له، وما لم يكن مقدورا له فليس بقادر عليه، يعني عندهم أن ثم أشياء ليست بمقدورة لله جل وعلا فليس بقادر عليها، مثل الظلم. والأصل الظلم هو غير قادر عليه، لما؟ لأنه ليس ظالما، فليس بمقدور له جل وعلا أن يظلم جل وعلا. وعندنا أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، ما يشاءه وما لم يشاءه، والظلم لم يشأه سبحانه بل حرمه على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فتعلق القدرة، هذه مسائل تعلق الصفات، يعني القدرة لها متعلق، العلم له متعلق عند الطوائف جميعا، الكلام له متعلق، الرحمة لها متعلق، وهكذا. فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة، وهو معلوم في موضعه. المقصود أن قول القائل إن الله على ما يشاء قدير هذا من البدع التي لا تجوز، وقائلها ينبه على مخالفته لما جاء في القرآن إن الله على كل شيء قدير. هل أوضحتم ثمرة الخلاف؟ مرتبة ناتجة عن الاختلاف في كون الموت صفة وجودية أو عدمية، يعني هو المقصود الكلام على أنها هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية، هذا متعلق بحياة الروح والعذاب والنعيم. هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة اللي يقولون أن الموت عدم أو الموت حياة، يعني هل الموت حياة جديدة أو هو عدم حياة وزوالها. الفلاسفة لهم مذهب في هذا، في أن الروح هنا الموت موت البدن، الروح هذه تذهب إلى مكان لها ثم تعود في جسد جديد تناسبه، فعندهم الموت عدم الحياة انتهى. عندنا لا، الروح كل روح مستقلة، وروح المكلف هذه باقية، خلقت للبقاء، فلا تنتقل من فلان إلى فلان كما هو قول الفلاسفة ومن شابههم. بعض من ينطق بهذه الكلمة يعني إن الموت صفة عدمية قد لا يستحضر أو قد لا يقول بهذا المذهب، لكن هو من أنشأ هذا الكلام ويقول بهذا المذهب من أن الأرواح محدودة والأجساد متعددة فالأرواح تتنقل فيها. يعني مثلا عندهم طيب نعيم الروح، كيف روح منعمة؟ يقول الروح تعذب بمصيرها في جسد حياته شقاء. يعني الآن فلان مثلا، أعوذ بالله، يعني ما نبي نقلق أسماعكم بهذا الباطل، نعوذ بالله منه، لكن ما في من مسألة نتكلم عنها إلا ولها لها ثمرات، خلاف ما في، يعني خلاف لا ثمرة له، يعني في العقيدة ما في خلاف لا ثمرة له، خذها كلية. كيف عرف ميل الإمام الطحاوي إلى مذهب الأشاعرة مسألة اتصاف الله بصفاته؟ لا، ما هو مسألة الصفات؟ مسألة التسلسل. هل يصح أن يقال أن العلم بالله جل وعلا لا يكون إلا بالعلم النظري لا الضروري؟ يعني يصح مع أحد الاعتبارات، لكنه قد يصل العبد إلى أن يكون علمه بالله ضروريا لا يحتاج معه إلى استدلال، خلاص صار واضحا عنده بحيث أنه لا يحتاج منه إلى نظر. نظر واستقر الإيمان في قلبه واتضح له حتى صار عنده وجود الحق جل وعلا ضرورة لا يحتاج إلى استدلال. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أصبح ضروريا، لأن الضروري هو ما لا يحتاج له إلى استدلال، والنظري ما يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. ذكرت أن الروح لها صفة البقاء، فكيف نوفق بين هذا وبين المراد من المستثنى عند قوله تعالى إلا من شاء الله؟ والمعنى هذا أن الروح غيرهم ميتة؟ لا، ما لها علاقة. إلا من شاء الله في الاستثناء، يعني أرواح الشهداء أو أشبه ذلك، الأرواح لا يحلها الموت، في الصور تجتمع في الصور فينفخ فيه فتعود الأجساد. هل الموت عرض أو عين، أو عرض يقلبه الله عينا؟ لا، الموت صفة، إذا سميت الصفات أعراض فلا بأس. الموت حياة جديدة، حالة فيها حياة جديدة، يعني سمي الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية سمي موتا، هو انتقال إلى حياة جديدة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وكذلك كل مؤمن حي عند ربه يرزق. هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عينا، في الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش فيكون قد قلب إلى عين. هل لابد أن يكون لله مخلوقات ليوصف بالخلق، أو أنه يوصف بالخلق ولو لم يخلق شيئا أبدا؟ هذا سؤال في غير مكانه، لأنه سبحانه وتعالى خالق وله مخلوقات، ولم يزل سبحانه وتعالى خالقا جل وعلا، يعني هذا صفة ملازمة له سبحانه. هل كان ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟ لا، ابن حزم ليس سنيا بل له مذهب خاص. ابن عبد الهادي وغيره يعتبرونه من الجهمية، طائفة تعتبره من الفلاسفة، ويعني خليط، وفي العقيدة مخلط، مات لا يتبع مذهبا من المذاهب، عنده تجهم وعنده أشعريات وعنده فلسفة، يعني مختلط. ما هو الرد على من استدل بحديث إن أول شيء خلقه الله القلم على عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ الأخ سألني قبل الصلاة أظن عن ذلك، وقلت اترك المسألة إلى وقت آخر. والحديث إن أول شيء خلقه الله القلم هذا لفظ، واللفظ الآخر المعروف إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، أول هنا بمعنى حين، إنه حين خلق الله القلم قال له اكتب. لماذا فسرنا بهذا التفسير؟ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا التقدير هل هو راجع إلى العلم، علم الله؟ إيش الجواب؟ لا، لأن علم الله ما يعلق بقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إذن يتعلق بالكتابة. فإن كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها 50,000 سنة، هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وفي رواية فقال له اكتب، هنا يعني خلق القلم فأمره بالكتابة، يعني التقدير، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالمراد من الحديث أن الله جل وعلا خلق القلم فأمره بكتابة المقادير فور خلقه له، هذا الذي نفهمه مع حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن التقدير هناك لا بد أن يكون للكتابة، والأولية هنا إن كانت أولية مطلقة قبل المخلوقات، قبل المخلوقات يعني وجد قلم وليس ثم مخلوق البتة، فقوله هنا فقال له اكتب تقتضي الترتيب، خلق فقال، وهذا يعني أن هناك زمن طويل ما بين خلقه وما بين ابتداء الكتابة، وهذا يشوش يعني على الموضوع. إذن فهذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم، وأن أول المخلوقات القلم، وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم الذين ضموا الحديث في هذا الباب وفهموها مع فهم صفات الله جل وعلا وما دل عليها من الآيات وكلام السلف، فهموا أن القلم في هذا الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى الكتابة، فحين خلق القلم كتب، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أو فقال له اكتب، يعني حين خلق القلم قيل له اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. فالحديث ليس في أولية المخلوقات الأولية بالنسبة لغيرها، وإنما هي من جهة التقدير والكتابة. ولهذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث، تنازعوا في أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم في الكتاب والسنة، هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم؟ والصواب أن العرش كان قبل، لأنه في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. صار عندنا خلق للقلم، كتابة، كتابة المقادير، وجود العرش على الماء. وهذا هو الذي عقده ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. والمسألة فيها بحث أطول من هذا، نرجعه إلى وقته إن شاء الله تعالى. وفقكم الله، ونلتقي إن شاء الله على خير وتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
اللهم صل وسلم على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع وممن يتعلم لوجه الله، كما أسأله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن الأهواء ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الجملة من كلامه من التوحيد، وذلك أنه قال في أول الكلام، يعني في أول هذه العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، فهي معطوفة على قوله إن الله واحد لا شريك له، وإن هنا مكسورة لأنها معمول القول. ومن المعلوم في النحو أن إن تكسر إذا كانت تقدر مع ما بعدها بجملة، يعني أن إن مع ما دخلت عليه تقدر بجملة، فلذلك تكسر إذا كانت بعد كلام يقدر ما بعده بجملة. معلوم أن القول له مقول، ومقول القول جمل وليس بمفردات، وهذا بخلاف فتح همزة أن، فتح الهمزة في أن، فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو المصدر، كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. المقصود أن قوله وإن محمدا هذا بكسر همزة إن، لأنها مقول القول في أول الرسالة، وهو قوله نقول في توحيد الله. وبحث الرسالة والنبوة، بحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله جل وعلا. ووجه ذلك أن توحيد الله جل وعلا يطلق ويعنى به العقيدة بعامة، فكل العقيدة بأركان الإيمان يدخل فيها، تدخل في توحيد الله. فتوحيد الله جل وعلا هو الإيمان، وهو المشتمل على أركان الإيمان الستة، والكلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من ضمن ذلك. والوجه الثاني أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي طريق التوحيد، لأن توحيد الله جل وعلا لم يعلم إلا عن طريق الرسل، وفي ذلك تقرير أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد الله جل وعلا وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك، بل إنه لا بد من بعثة رسل وأنبياء للبيان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعثة الرسل بها علم حق الله جل وعلا وتوحيده، توحيد الإلهية، وبها علم نعت الله جل وعلا وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة. فإذا بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله جل وعلا، ولهذا قال هنا نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، واستمر ومر حتى قال وإن محمدا عبده المصطفى، يعني ونقول في توحيد الله إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى فيها تقرير عقيدة عظيمة، وهي أن محمدا عليه الصلاة والسلام جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب، فمنها أنه عبد، ومنها أنه نبي، ومنها أنه رسول، ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله، ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس وكافة الورى. وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضي. نخص الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقوله إن محمدا بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه اتباع لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي عليه الصلاة والسلام مجردا عن وصف السيادة وغير ذلك، وهذا هو المسنون والمشروع، كما في دعاء المصلي في التحيات إذا جلس للتشهد وأشباه ذلك، وكما في قول المؤذن، وكما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غيرها. فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعمل السلف أن مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة، وذلك لأن الله جل وعلا وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات وفي أجلها، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه أسرى بعبده. وقال سبحانه في وصف نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتذلله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال سبحانه في المعراج وقرب محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا الوصف وصف العبودية الخاصة هو أعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان، فإذا زاد عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال. ولهذا يعظم العبد بتحقيق كمال العبودية لله جل وعلا، وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. فإذا وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه عبده المصطفى هذا فيه رفع له وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتبع السنة في الألفاظ، فنقول: وإن محمدا عبده المصطفى، دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين كما ذكر هنا، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وإن محمدا عبده المصطفى، والاصطفاء هو الاختيار، ومحمد عليه الصلاة والسلام اصطفي للرسالة، وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكل مرسل مصطفى، لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقربه لمقام الرسالة. قال: ولمقام العبودية الخاصة. قال: ونبيه المجتبى. والاجتباء هو الاختصاص، اجتباهم واجتبيناهم وهديناهم، هذا معناه الاختصاص، يعني جعله نبيا فاجتباه، جعله حبيبا له وخليلا ومختارا ومختصا بالمقامات العالية. والوصف الثالث قال: ورسوله المرتضى، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذا البيان لمعاني تلك الكلمات نتبعه بأن هذا الكلام، هذه الجمل من المصنف، فيها تقرير لعقيدة عامة، وهي أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد ونبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان، فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأن محمد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد نبي الرسول، وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه لا تصح دعوة للنبوة بعده، وكل دعوة للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوى، إلى آخر ما سيأتي في بيان تلك الجمل. وهذه الجملة فيها تقرير لأن النبوة مختلفة عن الرسالة، وأن النبوة تسبق الرسالة، كما قال: ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى. وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة كما سيأتي. وجعل العطف متغايرا أولى من جعله يعني متغايرا بالذات أولى من جعله متغاير لفظي، يعني أن المصنف الطحاوي يرى أن النبوة غير الرسالة وأن النبي غير الرسول، وهذا هو الحق كما سيأتي بيان. هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة، ويدخل تحتها مسائل. المسألة الأولى تعريف النبي والرسول. والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب، فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة، وهو أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره. والرسول هو من حمل رسالة فبعث بها، ولهذا نقول إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين، يعني على قراءتين متواترتين، الأولى النبي بالياء، والثانية النبي يا أيها النبي. والفرق ما بين النبي والنبي أن النبي هو من نبئ، وكلا الأمرين حاصل في النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل نبي، فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي، وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبي. ولهذا نقول إن كلمة نبي صارت من الرفعة لأجل نبي، لأجل أنه نبي يعني أنه نبئ، فصار في نبوة وارتفاع عن غيره من الناس. أما في الاصطلاح، تعريف الاصطلاح للنبي والرسول، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، والمذاهب فيه متنوعة. فمنها قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. القول الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والمذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وهو قول غلاة الصوفية، وأن الرسول دون النبي. المذهب الأول قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة. والقول الثاني وهو أنه ثمة فرق بين النبي والرسول، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، وذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل، مبسوطة في مواضعها ونختصر لكم بعضها. الأول منها قوله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال سبحانه هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ووجه الاستدلال أن الإرسال وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن هذا وقع على الجميع. وجه الاستدلال الثاني أنه عطف بالواو، فقال رسول من رسول ولا نبي، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات، وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. والوجه الثالث من الاستدلال أنه عطف ذلك بلا أيضا في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومجيء لا هنا في تأكيد النفي الأول في أول الآية، وهو قوله: وما أرسلنا، فهي في تقدير تكرير الجملة منفية من أولها، كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام، فآدم كما صح في الحديث نبي مكلم، وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم عليه السلام كإدريس وشيث وكغيرهما. وإدريس ذكره الله جل وعلا في القرآن. والرسل أولهم نوح عليه السلام، وجعل الله جل وعلا أولي العزم من الرسل خمسة، وجعل أولهم نوحا عليه السلام. فهذا يدل على أن آدم عليه السلام لم يحصل له وصف الرسالة، بل جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام آدم نبي مكلم، ووصف نوح بأنه رسول، ووصف إدريس بأنه نبي، فدل هذا على التفريق بين المقامين. الدليل الثالث الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فجعل عدد الأنبياء أكثر من 100,000، 124,000 أو نحو ذلك، وجعل عدد الرسل أكثر من 300 بقليل، 14,300 رسول. والله جل وعلا قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر، فقال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهذا الحديث حديث أبي ذر حسنه بعض أهل العلم، وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف، لكن فيه جمل صحيحة، وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح على المراد. إذا تبين لك ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ قلنا إن النبي يقع عليه الإرسال، ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله جل وعلا جعل ملائكة مرسلين، وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام. والله جل وعلا أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن، قد يقال عنها إنها مرسلة والمرسلات عرفة، ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول، وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. فلهذا نقول دلت آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على أن كل من النبي والرسول يقع عليه إرسال. فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهو أن تعريف النبي، وهي مسألة اجتهادية، تعريف النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، وتلحظ من هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف، صحف إبراهيم وموسى، وقد يكون له كتاب. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب، وحي جاءه بكتاب منزل من عند الله جل وعلا، فهذا ليس بجيد، بل يقال كما ذكرت لك في التعريف أن المدار على أولا الإيحاء، فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه، والثاني أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشمل أشياء كثيرة، وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع، النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليكون في خاصة نفسه، يعمل به في خاصة نفسه كما جاء في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد، والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، ولم يجعلهم ورثة الرسل، وإنما قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون إذن في إيضاح شريعته، في إيضاح الشريعة يكون ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله جل وعلا، والعالم يوضح الشريعة ويعترض أو يعرض لحكمه الغلط. يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، فإذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة، شريعة من قبل، أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام، جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم عليه السلام ويعقوب، وقد يكون يبعث بشريعة جديدة. وهذا الكلام، هذه الاحترازات، لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. فإذا كما ذكرت لكم، الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول، بعثه لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول، الرسول قد يبعث بشريعة من قبله بتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول ممن قبله، لكن يرسل إلى قوم مخالفين، وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم من يصدقه ويكون منهم من يكذبه، لأنه ما من رسول إلا وقد كذب، كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة. المسألة الثانية، نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله جل وعلا على نفسه، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد اختلف الناس في ذلك، فقال الطائفة إرسال الرسل جائز، وقال الطائفة إرسال الرسل واجب على الله جل وعلا، وقال الطائفة إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة، بل هي تبع للمصلحة. وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك أن إرسال الرسل جعله الله جل وعلا حجة على الناس كما في الآية، ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك، بل يتبع في ذلك النص الوارد لأن أفعال الله جل وعلا والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده جل وعلا. المسألة الثالثة: نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تحصل، وكيف يعرف صدقهم، وما الفرق ما بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري عليه شيء من يدي شيء من الخوارق. والجواب عن ذلك أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر، ونقدم قول غير أهل السنة ونبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصلة. فنقول إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب. المذهب الأول أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والصفات الثلاث، وهي السمع والبصر والقلب، فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع الكلام كلام الملأ الأعلى، وعنده قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي، وعنده بصر أيضا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة باطلة، وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله جل جلاله. والثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وتبعهم ابن حزم وجماعة، وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات. فمنهم من التزم وهم المعتزلة وابن حزم في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات، فإذا لا يثبت خارق لغير نبي، فأنكروا السحر والكهانة، وأنكروا كرامات الأولياء، وأنكروا ما يجري من الخوارق لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا، وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل أحواله. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة، وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله عند كرامات الأولياء. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره أئمتهم، وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، ولا يقصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يدي النبي والولي. فمن الأدلة والبراهين بإثبات النبوة والرسالة أولا الآيات والبراهين، والثاني ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه بالقطع. الثالث أن الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم، ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول. أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات عن طريق المعجزات فإننا نوافقهم على ذلك، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدا، لا يجعلونه دليلا فردا، بل يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة. وهذا الدليل وهو دليل المعجزات كما يسمى يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين، وذلك لأن لفظ المعجز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لفظ المعجزة، وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال فذلك برهانان من ربك قل هاتوا برهانكم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. والبعض أهل العلم جعل لفظ المعجز نتيجة في أن آية النبي وبرهان النبوة معجز، لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال، وذلك لأنه معجز لمن؟ فيه إجمال وفيه إبهام، فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز؟ فإذا قلنا معجز لبني جنسه فهذا حال، معجز لبني آدم فهذا حال، معجز للجن والإنس فهذا حال، معجز لكافة الورى فهذا حال. ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة، أن لفظ معجز اختلفوا فيه، معجز لمن؟ كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان، ونقول الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإنس جميعا، فما آتاه الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام يكون معجزا للجن والإنس جميعا، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق أنه هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا، فإن كان معجزا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام أنواع، النوع الأول منها القرآن وهو حجة الله جل وعلا وآيته العظيمة على هذه الأمة، فتحدى الله جل وعلا به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون بالفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك. فإذن الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية. الثاني آيات وبراهين سمعية، يعني تكون دالة من جهة ما يسمع، ومن ذلك تسبيح الحصى، تسبيح الطعام على عهده صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في الصحيح أن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها آيات وبراهين راجعة إلى البصر، وهو ما يبصر من أشياء لا تحصل لغيره، بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك، مثل نبع الماء ما بين أصابعه، ومثل حركة الجمادات وأشبه ذلك. ومنها أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق، وهذه تشمل الأول المسموعة، وتحرك ما لم يتحرك في العادة ويشمل حركة الجمادات، وشعور من لا يعرف بشعوره، وهذه إنما يخبر عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء، مثل حنين الجذع وتسليم الحجر وأشباه ذلك. هذا نوع وهو الآيات والبراهين. النوع الثاني كما ذكرنا عند أهل السنة والجماعة هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي، وللرسول قول وفعل، فهذه 5 أشياء. وهذا النوع من الدلائل أهم، من الدلائل التي ذكرت لك فيما قبل عدا القرآن فهو أعظم الأدلة، وذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء بأخبار، هذه تصدق على جميع النبوات والرسالات، جاء بخبر عن الله جل وعلا، وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي ومنه ما يتعلق بالحاضر ومنه ما يتعلق بالمستقبل، وجاء بأمر ونهي، وهذا الأمر والنهي وما يدخل في الشريعة، والأوامر متنوعة والنواهي متنوعة، وجاء بأقوال هو قالها من في التبليغ وأفعال له، وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر ونهى فإنه صادق فيما قال، لأن كل مدع للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة، فلا بد أن يظهر لكل أحد، أن يظهر له كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشبه ذلك. ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام جعل الله جل وعلا له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وأفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وجعل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كخبر الله جل وعلا لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك، فاستقام أمره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الخمسة، ولم يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة، فإن الرسول له أحوال كثيرة يرى في أقواله، يسمع في أقواله، يرى في أفعاله، أوامره ونواهيه جاءت بماذا، أخباره جاءت بماذا، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها وجاء تصديقها من أهل الكتاب، وما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام كتب أهل الكتاب، وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلا، وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة، وحصلت بعده عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، منها ما حصل بعد موته سريعا، ومنها ما يحصل شيئا فشيئا، ومنها ما سيحصل بين يدي الساعة، وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يعطاها إلا نبي. كذلك ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين ويعرفها أهل العقل الراجح، حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة ليس فيها خلل، لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة التنظيم في المجتمع بعامة، وكذلك ما في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن الرفعة يعني والترفع على الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله عليه الصلاة والسلام، وكان أكمل الناس في عبادته، وكل دعوة لمن ادعى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. أيضا هو عليه الصلاة والسلام تحدى الناس في قوله فيما أتى به، وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان، وأخذ يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه، والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون، وهذا مع تطاول الزمن ونصرة الله جل وعلا له، فإن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث كما ذكرنا، هذه جنس أجناس الأدلة، أن الله جل وعلا هو صاحب الملكوت وهو ذو الملك والجبروت وهو الذي ينفذ أمره في بريته، فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله جل وعلا بما يصفه به ويذكر خبر الله، خبر عن الله وأسمائه ونعوته، ثم هو في ملك الله جل وعلا يستمر به الأمر إلى أن يشرع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عداه ويسود في الناس ويرفع ذكره دون أن يعاقب. ولهذا قال جل وعلا في بيان هذا البرهان: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كانت دعوة في ملك الله جل وعلا وهذا يدعي أنه مرسل ونبي ويأتي بأشياء يقول هي من عند الله، فإن مالك الملك لا يتركه وحاله، بل وربما جعل ذلك ابتلاء وامتحانا للناس، ولكن لا ينصر وتكون الشريعة هي شريعة وتكون شريعته هي الباقية، ويكون ذكره هو الذي يبقى، ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما سيحصل هو الذي يبقى في الناس. فإن هذا مخالف لقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والمشركون لما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، لأن السنة ماضية عند العقلاء أن الذي يدعي عن الله جل وعلا فإنما يتربص به الهلاك والإفناء. شاعر نتربص به ريب المنون، فجاء البرهان: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لأن هذا برهان صحيح، فتربصوا فإني معكم من المتربصين، فقد صدقتم في هذا البرهان، لأنه لو كان كما تقولون كاذب لفإنه يتربص به ريب المنون، وأن يهلكه الله جل وعلا، وأن يجعله مخزيا، وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله جل وعلا حملة لرسالته، وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس. ولهذا تجد أن الرسالات هي الباقية في الناس: رسالة موسى عليه السلام، ورسالة إبراهيم، ورسالة عيسى عليه السلام، ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلها، فأتباع إبراهيم من الحرانين حرفوا في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم، وأتباع موسى من اليهود الآن على غير دين موسى، وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى، وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين حفظهم الله جل وعلا وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. هذا ما يتعلق بالمسألة إيش؟ المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي آخر المسائل: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز في البشر، يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة. ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر، وأن محمد عليه الصلاة والسلام بشر لكن يوحى إليه. وأما من جهة الذنوب والآثام، أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة، منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات، فعند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. هذا غلط بين، فإن ابن مسعود دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني أراك توعك، يعني فيك حمى شديدة. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: نعم، إلى آخر الحديث. والأنبياء يضاعف عليهم أو يشتد عليهم البلاء بأنواعه. فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة، فإنهم ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة شديدة. المسألة الثانية من جهة الذنوب: الذنوب أقسام، فمنها الكفر، وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. والثاني من جهة الذنوب، فالذنوب قسمان: كبائر وصغائر. والكبائر جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة. فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحمها عليهم صلوات الله وسلامه، بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل. والصواب أن الصغائر على قسمين: صغائر مؤثرة في الصدق، في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء، والأنبياء منزهون عنها لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة. والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو فيما أشبه ذلك، فهذه جائزة وإن لم تكن، أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشبه ذلك، فهذه جائزة، ولا نقول واقعة بل نقول جائزة. والله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المسألة الأخيرة نجعلها خامسة، تذكرتها الآن، هي أن الرسول والنبي فيهم شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة. أولا أن الرسول يكون ذكرا، وكذلك الأنبياء ذكور، فليس في النساء رسولة ولا نبية، وإنما هم ذكور. الثاني أنهم من أهل القرى، يعني ممن يسكنون القرى ويتقرون ويجتمعون، وليسوا من أهل البادية، يعني ممن يبدون، كما جاء في آية يوسف. الثالث أن الرسول لا بد أن يكذب، فلم يأتي رسول إلا وكذب، حتى كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة، وهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بها، قد لا تجد وقد لا تجد ذلك مجموعا في موضع واحد. ولا شك أن هذا البحث، خاصة دلائل النبوة، بحث مهم واعتنى به أئمة السنة والسلف، فصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، ونقف عند قوله: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، إن شاء الله. يقول: ذكرتم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة، فهل أوضحتم فصلتم أكثر، وكيف تكون المغايرة في قوله تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين؟ أنا ذكرت لك أن المغايرة نوعان: مغايرة في الذات ومغايرة في الصفات. مغايرة في الذات تقول: هذا قلم وكتاب، هذان قلم وكتاب، خذ القلم والكتاب. معلوم أن القلم شيء في ذاته والكتاب شيء في ذاته. دخل محمد وخالد، هذا شيء وهذا شيء. فالعطف بالواو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. في هذه الأمثلة مغايرة ذات، هذه ذات وتلك ذات، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، هذا له ماهية وهذا له ماهية. النوع الثاني من المغايرة مغايرة الصفات، يعني أن يكون المعطوف والمعطوف عليه في الدلالة على مسمى واحد، ولكن يكون ثمة فرق ما بين الصفات، كما في قوله كما ذكر من المثال، قوله تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن، لكن العطف لاختلاف الصفات. فالقرآن سمي قرآنا لأنه صار مقروءا، وسمي كتابا مبينا لأنه يكتب فيستبين به كل شيء، كما قال تبيانا لكل شيء. فإذا حقيقة المصحف في كونه قرآنا غير حقيقة المصحف في كونه كتابا، فهذا وصف له وهذا وصف له. كما ذكرنا في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحد.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.